أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نلتقي في درس جديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي قدس سره الشريف. كما تعلمون إخواني أخواتي، الكلام متواصل في مباحث الصفات الذاتية الثبوتية أو الثبوتية الذاتية للحق سبحانه وتعالى، وتحديدا نحن في الصفة الخامسة وهي صفة الإدراك. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من تطبيق عبارة المصنف ومن تطبيق المقطع الأول من عبارة الشارح، واللي أعيده بشكل مختصر مفيد، حيث قال الشارح: أقول قد دلت الدلائل النقلية على اتصافه تعالى بالإدراك. وقلنا أن هذه الدلائل النقلية على نحوين: دلائل صرحت بالإدراك صريحا، كقوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هذا صريحا الآية تقول وهو يدرك، إذن الله مدرك. أم المراد بالدلائل النقلية الشق الثاني من تلك الدلائل، وهو ما صرح بأن الله سميع بصير، لأننا نبني هذا الكلام، كلام الشارح والمبحث كله، نبنيه على أن المراد بالإدراك هو السمع والبصر. منها مثلا قوله تعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ومنها أيضا قوله تبارك وتعالى: إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إلى آخره، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن الآيات الأدلة النقلية كثيرة. ثم بعد ذلك قال الشارح: وهو زايد على العلم، وهو يريد والإدراك، هذا الضمير يعود على الإدراك لا على الذات المقدسة، وإن كان قد يوهم عند البعض ذلك، لكن واضح الكلام أنه يتحدث عن الإدراك لا عن المتصف بالإدراك وهو الحق سبحانه وتعالى. قال: وهو زايد على العلم. شنو يعني كون الإدراك زائد على العلم؟ لعله أنا ما أوضحت هذا المطلب بشكل يعني واضح وجلي. لاحظوا إخواني، العلم هو حضور صورة الشيء عند الذهن عند العقل، أو حصول صورة الشيء عند العقل، هسه على اختلاف التعاريف. بالنتيجة هو العلم هو حضور الصورة، مثول الصورة أمام صفحات الذهن أمام العقل، هذا فقط العلم هذا. جيد. خب الإدراك، الإدراك لا، هو علم زائدا انفعالات نفسية وتأثرات جسدية. أنا أضرب أمثلة تتضح عندك الفكرة. أنت الآن تعلم بأن النار حارة، بل تعلم بأن النار حارة. خب إدراكك لحرارة النار عندما تقرب يدك إلى النار، هذه تأثراتك النفسية وتأثراتك الجسدية، انفعالاتك النفسية يوم اللي كنت فقط تعلم بأن النار حارة، كانت موجودة؟ لا. أما لما مثلت أمامك النار، أولا بصرك توجه إليها، ثانيا أنت شعرت بحرارتها، شايفين؟ شعرت بحرارتها. أيام اللي كنت بس تعلم بها ما كنت تشعر بحرارتها، ذا كان علم فقط. الإدراك صفة زائدة على العلم، يعني علم وزيادة. هاي الزيادة هي عبارة عن الانفعالات النفسانية وعبارة عن التأثرات البدنية الجسدية الحسية. يعني مثال آخر، أنت تعلم بأن الأسد حيوان مفترس. خب إذا مثل أمامك الأسد، انفعالات نفسانية كالخوف مثلا يحصل عندك؟ هاجس الخوف يحصل أم لا يحصل؟ وقت اللي كنت تعلم بأن الأسد حيوان مفترس، هذا الخوف كان موجود؟ لا ما كان موجود. نعم، عندما أدركت الأسد ومثل أمامك الأسد حصل هذا الانفعال النفساني. جيد، يوم اللي كنت تعلم بأن الأسد حيوان مفترس، بصرك هل كان متوجها إليه؟ يعني تأثير جسدي أكو؟ لا ماكو تأثير جسدي. بينما عندما مثل الأسد أمامك وأدركته كان بصرك متوجها إليه. إذن أكو تأثرات بدنية جسدية حسية يعني، وأكو انفعالات نفسانية تحصل حين الإدراك، هذه لم تكن حاصلة حين العلم. إذن العلم مجردان ما بي لا انفعالات نفسانية ولا تأثرات جسدية، ولكن الإدراك اللي هو زائد على العلم يفوق العلم ويزود أي يزيد على العلم، بأن معه يصاحبه برفقته بمعيته تحصل انفعالات نفسانية وتأثرات حسية جسدية. لذلك بعد بينها الشارح قال: فإنا نجد تفرقة ضرورة، يعني بالضرورة والوجدان. احنا نلقى من قال نجد يعني بالوجدان، فإنا نجد بالوجدان تفرقة يعني فرقا بالضرورة، بالضرورة يعني من دون أن نحتاج إلى برهان، بين علمنا بالسواد والبياض. أنت تعلم بالسواد، تعلم بالبياض، وعلمنا أيضا بالصوت الهائل الحسن، الهائل والحسن أيضا نعلم به، الصوت الهائل وين، الصوت الحسن وين، وبين إدراكنا لها. يعني فرق بين أن تعلم بالسواد والبياض وبين أن تبصر وتنظر إلى السواد والبياض. هذا في إشارة إلى أن الإدراك هو البصر، والصوت الهائل والحسن في إشارة إلى أن الإدراك هو السمع. استماعك للصوت الحسن مثل صوت ملا باسم مثلا على سبيل الفرض، أو صوت أحد قراء القرآن الكريم مثلا، أنت تستمع إليه، هذا استماعك إليه. أكو بي تأثر للحاسة لو ماكو؟ أكو. زين، أكو انفعالات نفسانية من قبيل الطمأنينة، الارتياح، الشعور بالإيمان، الشعور بالالتذاذ الإيماني، موجود عند استماعك للقرآن لو لا؟ موجود. تأثرك بالقصيدة الحسينية اللي يقرأها ملا باسم مثلا أو شيخ ياسين مثلا، يا حسين بضمائر، تحس أنت بفرد شيء بداخلك بنفسك؟ مثلا الحماسة ويا حسين بضمائرنا، مثلا الألم والحرقة في بعض القصائد الحزينة مثلا، هذا الشعور موجود عندك، هذا الانفعال النفسي موجود عندك. هذا وين يجي؟ هذا يجي وقت الإدراك، وقت العلم ما يجي، هذا يصاحب الإدراك. فالإدراك إذن زائد على العلم. قال: وتلك الزيادة، هاي الزيادة راجع إلى تأثر الحاسة. أنت ليش خفت من الأسد؟ لأنك رأيته. ليش ارتاحت نفسيتك؟ ارتاحت مثلا تقول لأنه سمعت هاي قراءة القرآن هذه بصوت القارئ الفلاني. ليش بكيت الآن؟ تقول مو قصيدة ملا باسم جاي استمع لها وتبتشيني مثلا على سبيل الفرض. إذن هذه الزيادة راجعة لمن؟ راجعة للحاسة. بالنتيجة راجعة إلى تأثر الحاسة. لكن هنا راح نصطدم بمشكلة وهي شنو؟ لكن قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى. الله ما عنده نفس وبدن روح وجسد، ما عنده الشكل لأنه غير مركب، إحنا مركبين هو غير مركب، هو بسيط الحقيقة. جيد، هذا من جهة. وكذلك الله آلات ما عنده أصلا، هو مو مادي، هو مجرد يعني جسد ما عنده، بدن ما عنده. احنا مو مثل الوهابية والحنابلة وغيرهم الذين يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى شاب أمرد جعد الشعر قطط اللحية ما أعرف شنو إلى ما عنده لحية إلى آخره. لا، لا نؤمن بهكذا أنه شاب وجميل وحلو ومتروس شوية، ما يلبس دجداشة غيره ما أعرف بعد، هم حسب عقيدتهم خلي يشوفون شنو يلبس، هذا يحاسبون عليه يوم القيامة، ماكو شيء بعيد. على كل حال إخواني أخواتي، إذن الحواس والآلات محال عليه تبارك وتعالى، بالتالي إذا صار محال راح يستحيل هذا الزائد، لأن هذا الزائد هو نتاج الحواس والحواس معدومة. إذا انعدم المؤثر انعدم الأثر. شوفوا هو إيش قال، وتلك الزيادة راجعة إلى تأثر الحاسة. إذا تأثر الحاسة، التفتوا، تأثر الحاسة إلا لحصول تلك الزيادة، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول جزما وحتما. إذا انتفت الحاسة انتفت الزيادة، فبالتالي إيش راح يصير إدراكه؟ احنا قلنا هي شنو؟ ايش قلنا احنا؟ قلنا الادراك علم زائد هاي الزيادة. اذا انتبت الزيادة بقى العلم فقط، لذلك قال فادراكه هو علمه تعالى حينئذ بالمدركات اللي هي المسموعات والمبصرات. هذا كله انتهى ويانا في الدرس السابق. الان نأتي الى قوله قدس سره الشريف، يعني قول الشارح المقداد السيوري اعلى الله مقامه والدليل على صحة اتصافه به. قبل أن أتحدث عن هذا الدليل أريد أقدم مقدمة مهمة جدا، وهذه المقدمة إخواني فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنكم تعلمون بحسب المنهج العلمي والسياقات العلمية المعمول بها في علم الكلام، اللازم هو تقديم الأدلة العقلية على الأدلة النقلية. جيد، في علم الكلام الأولوية تكون للدليل العقلي على الدليل النقلي، فالدليل العقلي مقدم على القرآن، الدليل العقلي مقدم على من؟ على السنة الشريفة. هذا على العكس منه في الفروع، في الفروع الأصول العملية متأخرة لا نلجأ إليها إلا بعد فقد الدليل النقلي، فالعقل متأخر رتبة عن الدليل النقلي في الفقه، يعني في الفروع، في فروع الدين الأولوية للدليل النقلي. فإن لم نعثر على الدليل نلتجئ حينئذ إلى الأصول العملية، يعني إلى الأدلة العقلية. جيد، هنا بالعكس نحن ملزمون، لاحظوا، بأن نقدم الدليل العقلي على الدليل النقلي، لا لأن العقل، التفتوا، لا لأن العقل أفضل من القرآن. خاف واحد هم يتوهم هيك توهم يريد يقول يعني مثلا شنو يعني عقولنا أفضل من كلام الله عز وجل؟ قضية مو هالشكل إخواني، القضية هذا مفروض عليك. أنت اليوم يجيك واحد كافر ملحد لا يؤمن بوجود الله عز وجل ويقول لك شنو الدليل على وجود الله؟ شنو الدليل أن أكو إله وأن هذا الإله سميع بصير مدرك؟ تقول له والله القرآن يقول، يقول واساني رب القرآن لحد الآن أنا ما معترف بوجوده، شلون تريدنا أعترف بصدور القرآن عنه؟ ها يمشي بهالحالة دليلك؟ دليلك النقل بعد يأكل؟ لا ما يأكل بعد. لذلك أنت ملزم بأن تقدم الدليل العقلي على الدليل النقلي، بل الدليل النقلي لا يمكن ثبوته كما أخذتم في علم الكلام، لا يمكن ثبوته وحتى في علم الأصول المفروض هذا ماخذي الطلبة، وين؟ عند مناقشة الأشاعرة في التحسين والتقبيح العقليين. هناك أنكروا كون التحسين والتقبيح عقليين، قلنا لهم إذا لم يكن التحسين والتقبيح عقليين لانتفت الشرائع. لماذا؟ لأنه هالشكل نقول إخواني، من دون الدليل العقلي لا نستطيع أن نثبت الدليل النقلي. إثبات الشرائع، إثبات نبوات الأنبياء وصدق الأنبياء وعصمة الأنبياء وبعثة الأنبياء متوقف على الدليل العقلي. شايفين؟ إذن الأساس في العقائد إخواني الدليل العقلي، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. مع ذلك أريد أثير هذا التساؤل، إذا كان الأصل هو الدليل العقلي لا النقلي، وكان الشارح المقداد السيوري هو متكلم المذهب في عصره وزمانه، رأس المتكلمين الشيعة، أحد أساطين علم الكلام المقداد السيوري، إذن لماذا خالف النهج والمنهج المعمول به في علم الكلام فقدم الدليل النقلي على الدليل العقلي؟ اشتباه لا يتصور في حق عالم جليل مثله أن يشتبه مثل هذا الاشتباه. إذن لابد أكو سبب، السبب هذا أنا أبينه بعدين، وهذا السبب نحتمله احتمال، لكن احتمال وارد بنسبة 99% إن لم يكن 100%، لأنه لا يتصور في حقه أن يشتبه في هكذا أمور. هذه المسألة الأولى اللي ردت أبينها. المسألة الثانية، قبل أن نسوق الدليل العقلي على اتصافه تبارك وتعالى بالإدراك، هو أن هذا الدليل العقلي الذي سيسوقه الشارح مبني على أن الإدراك هو نفسه السمع والبصر. لاحظي، لأن الشارح فسر الإدراك بالسمع والبصر. هسا كلام العلامة خالي من هذا التفسير، العلامة بس قال مدرك وقدم الدليل العقلي على الدليل النقلي واشتغل صح، جيد، وخلص من هاي المشكلة. الشارح المقداد من إجا ارتكب أمرين، الأمر الأول قدم الدليل النقلي على العقلي، الأمر الثاني فسر الإدراك بالسمع والبصر، وذن اثنين هن مفقودات عند المصنف. وهو بالواقع الآن يدعي نفسه المقداد شارح لعبارة المصنف، شارح لكتاب الباب الحادي عشر. ترى أكو فرق إخواني بين المحشي وبين الشارح. الآن في المنطق تأخذون حاشية ملا عبد الله، شنو يعني الحاشية؟ الحاشية أنك تبين رأي المصنف بس تذكر رأيك إلى جنبه وترد على المصنف وتفند بعض آراء المصنف هالشكل. أما الشرح، الشرح لا، بيان عبارة المصنف. إسا عبارة المصنف أولا لا قدمت الدليل النقلي على العقلي، وثانيا ما ذكرت أن الإدراك هو العلم، أن الإدراك هو السمع والبصر، عفوا ما ذكرت هذا الشيء، بس قالت مدرك، مدرك كل أنه أحد. إذن إخواني الدليل اللي راح يسوق المقداد مبني على أن الإدراك هو عين السمع والبصر. شلون عندك الإنسان هو عين الحيوان الناطق، هنا نهم الإدراك عين السمع والبصر، إدراكه سمعه وبصره، سمعه وبصره. إذا تعبر عن السمع والبصر بالسمع والبصر أو تعبر عنهن بالإدراك، المعنى واحد. هذا الدليل هذا الدليل الذي سيسوقه المقداد مبني على التسليم بأن الإدراك هو السمع والبصر، فما لم تتم لنا هذه المقدمة هذا الدليل ما يأكل بعد ما يشتغل. زين، أكو اتفاق على أن الإدراك هو السمع والبصر أم ماكو اتفاق؟ الجواب لا، ماكو اتفاق. هنالك خلاف بين علماء المذهب في أن الإدراك هو السمع والبصر أم أن الإدراك شيء والسمع والبصر شيء آخر. خلاف في المسألة، بل الخلاف أعمق من ذلك إخواني. من فرق بين الإدراك وبين السمع والبصر ذهب إلى أن السمع والبصر صفة ذات، بينما الإدراك صفة فعل لله سبحانه وتعالى، يعني من الصفات الفعلية لا من الصفات الذاتية. جيد، إذن موالية إخواني أخواتي، الدليل اللي راح نذكره مبني على أن الإدراك هو عين السمع والبصر، مبني على هذه المقدمة، وهذه المقدمة إذا تمت تم الدليل، إذا انهدمت وانثلمت لم يكن الدليل تاما فيعول عليه. واضحة الفكرة إن شاء الله؟ هاي هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة هي أن الدليل الذي سيسوقه الشارح مبني على مقدمة أخرى غير مقدمة كون الإدراك هو السمع والبصر بعينه. لا، أكو بعد مقدمة أخرى، وهي أن هذا الدليل يبتني على تفسير الإدراك بالعلم، فإذا قلنا أن إدراكه هو علمه وتمت لنا هذه الدعوة وثبتت كمقدمة من مقدمات مسألة الإدراك، حينئذ يمكن التمسك بالدليل الذي ساقه الشارح. وإلا إذا لم تتم لنا هذه المقدمة، مثلا تمت لنا المقدمة الأولى فقط وهي أن إدراكه سمعه وبصره، ولم تتم لنا المقدمة الثانية وهي أن إدراكه اللي هو سمعه وبصره هو عينه علمه، أي علمه بالمسموعات علمه بالمبصرات. هاي إذا تمت إن تم الدليل للشارح وأمكن له الاستدلال بهذا الدليل والتمسك به والأخذ بعضادته. أما إذا لم تتم للشارح هذه المقدمة الثانية وهي أن الإدراك هو العلم، الإدراك اللي هو السمع والبصر هو العلم بالمسموعات العلم بالمبصرات، إذا لم يتم له ذلك ليس من حقه أن يتمسك بهذا الدليل ولا ينفعه هذا الدليل، يعني لا ينفعه، ليس له يعني لا ينفعه أصلا، لا يثبت المطلوب. هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى واضح لديكم. وأذكر علاقة الإدراك بالعلم، علاقة السمع والبصر بالعلم كم رأي فيها؟ أربع آراء ذكرناها، منهم من قال إدراكه هو سمعه وبصره، وسمعه وبصره هي علمه بالمسموعات علمه بالمبصرات، إذن إدراكه وعلمه كما فعل الشارح قبل قليل. إش قال؟ قال فإدراكه هو علمه تعالى حينئذ بالمدركات. منين جبتها؟ قال مو هو الإدراك عبارة عن السمع والبصر، والسمع والبصر شوفوا ذن المقدمتين، هاي مقدمة أولى، الإدراك هو السمع والبصر، هاي مقدمة أولى، والسمع والبصر هما علمه بالمسموعات علمه بالمبصرات، إذن إدراكه باعتبار مساوي المساوي مساوي، إذن إدراكه وعلمه بالمسموعات علمه بالمبصرات، إذن علمه إدراكه علمه إدراكه علمه. هذا بناء على كلام الشارح ومن يذهب إلى ما يذهب إليه الشارح. وإلا في قبال هذا الرأي أكو عندنا ثلاث آراء بعد، يصير المجموع أربع آراء في العلاقة بين الإدراك وبين العلم. أربع آراء ذكرناهن في دروس سابقة، أن منهم من أرجع الإدراك إلى العلم كالعلامة، والسيد الطبطبائي وغيرهما. ومنهم من فعل العكس، أرجع العلم إلى الإدراك، قال كل علم إدراك ولا عكس، الإدراك أعم. شايفين؟ ومنهم من قال هما صفتان زائدتان، يعني الإدراك صفة زائدة على العلم. ومنهم من قال أن الإدراك غير العلم جملة وتفصيلا، وهذا ما عليه المحقق الخواجة نصير الدين الطوسي. وبقتها أنا ذكرت أنه إلى نظرية اللي هي هاي، ويبين نظريته، وهذه النظرية لها شأن عظيم ومحل احترام عند السادة العلماء. نعم، هو يتوقف بالنتيجة، يتوقف فيه ما يقول الإدراك غير العلم، أما شنو لا تسألوني، خلاص كافي، يثبت أن الإدراك غير العلم. إذن إخواني، الدليل الذي سيسوقه الشارح المقداد مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أو المقدمة الأولى هي أن إدراكه تبارك وتعالى عبارة عن سمعه وبصره، هذا واحد. المقدمة الثانية أن سمعه وبصره اللي هن نفسهن الإدراك، اللي هن نفسهن الإدراك، هما عبارة عن علمه بالمسموعات، علمه بالمبصرات، فبالتالي تكون النتيجة إدراكه علمه كما توصل إليه الشارح قبل قليل، قال فإدراكه وعلمه تعالى حينئذ من مدركات. الآن نأتي إلى الدليل الذي سيذكره الشارح كدليل على صحة اتصافه تبارك وتعالى بالإدراك. قال والدليل على صحة اتصافه به هو ما دل على كونه عالما. هو فسر الإدراك بأنه علم، إذن أدلة العلم تجري هنا، أدلة كونه تبارك وتعالى عالما تجري كلها هنا، لأن إدراكه عبارة عن سمعه وبصره، أي عبارة عن علمه بالمسموعات، علمه بالمبصرات، أي علمه بالمدركات. خلاص، قال هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات، بجميع المعلومات. خب، من جملة المعلومات شنو إخواني؟ من جملة المعلومات المسموعات والمبصرات. إذن هو عالم بها أم ليس عالما بها؟ ما قلنا سمعه علمه بالمسموعات، بصره علمه بالمبصرات، إذن هو عالم بها. يعني ترجع وياي مثلا إلى الصفة الثانية، أول صفة قادر مختار، ثاني صفة أنه تبارك وتعالى عالم. شنو الأدلة اللي أقمناها على ثبوت العلم له وثبت له بها العلم؟ نقول هو الإدراك شنو؟ علمه بالمدركات، والمدركات مسموعات ومبصرات، يعني علمه بالمسموعات، علمه بالمبصرات، إذن هو علم بالنتيجة، علم بالنتيجة، إدراكه علمه، غايتها أنه علم خاص، علم بالمسموعات، علم بالمدركات، بالمبصرات. فكل ما دل على علمه يدل على إدراكه، لأن الإدراك نحو من أنحاء العلم، نوع من أنواع العلم، حالة من حالات العلم، قولوا هيك للتقريب، هذا طبعا حالة للتقريب، يعني حصة من حصص العلم، هيك يقول حصة من حصص العلم. الدليل اللي يثبت الكل يثبت الجزء، لو ما يثبت الجزء طبعا يثبت الجزء. الأدلة المثبتة للكل مثبتة للجزء. أنت إذا أقمت الدليل على وجود زيد كله من باب أولى بعد تقول فيده موجودة وقدمه موجودة ورأسه موجود، هاي الأجزاء ما دام ثبت وجود الكل ثبت وجود الأجزاء جزءا جزءا. شنو الدليل اللي سقناه هناك؟ هذا، قال والدليل على صحة اتصافه به. طبعا هناك احنا اقمنا عدة ادلة، واحد من ادن هذا اللي راح يذكره الشارح، والكلام بالادلة اللي سقناها هناك هنا في صفة الإدراك نفس الكلام إخوان، نفس الكلام. هو علمه يعني في حينئذ إدراكه هو علمه بالمدركات، وذلك هو المطلوب. بهذا يكون الشارح قد انتهى من استعراض أدلة ثبوت الإدراك لله سبحانه وتعالى، وأن الإدراك هو السمع والبصر، وأن السمع والبصر هو نوع من العلم، فسمعه علمه بالمسموعات وبصره علمه بالمبصرات، فيكون إدراكه إذن علمه بالمدركات اللي هي تنقسم إلى مسموعات وإلى مبصرات. سؤال: هل أن هذا الدليل اللي ساق المصنف هو الدليل الأوحد على ثبوت الإدراك له، أم أن يعني دليل عقلها، هل أنه هذا هو الدليل الأوحد دليل العقل، أم أن هنالك أدلة عقلية؟ هذا سؤال أول. سؤال ثاني: على فرض وجود أدلة عقلية أخرى، التفتوا السؤال هذا مهم، على فرض وجود أدلة عقلية أخرى غير الدليل الذي ذكره الشارح، ما الذي دعا الشارح إلى تقديم الدليل النقلي على الدليل العقلي ثم يعود إلى الدليل العقلي فيناقشه ويعطف عليه النقلي؟ يعني يستعرض الدليل النقلي أول مرة، بعدين يرجع للدليل العقلي، بعدين هم مرة ثانية يرجع للدليل. يعني ليش هيك سوى الشارح؟ ليش قدم الدليل النقلي؟ إذا عدنا هذا الدليل وافترضنا افتراضنها عدنا أدلة عقلية غيره، لعد ليش قدم النقلي على العقلي؟ بيان وجود أدلة أخرى من عدمها، وبيان السر والسبب الذي دعا الشارح إلى تقديم الدليل النقلي على العقل يأتينا في الدرس اللاحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.